إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان العروج على أهم الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها كل من توجه إلى الله بالدعاء، فكان مما ذكر ما يتعلق بأمر الإخلاص، وأنه سبحانه وتعالى يفرد وحده بالدعاء، وأنك لا تريد من هذا التوجه رياء ولا سمعة، وإنما تريد بذلك وجه الله. ومما ذكر ما يتعلق بكمال الطهارة، وذلك بالوضوء إن استطعت لذلك سبيلا. ثم كان الحديث عن قضية رفع اليدين، وأنها من الآداب التي جاءت في أحاديث كثيرة عن رسول الله أنه كان يرفع يديه، وأشرنا إلى بعض المسائل المتعلقة بكيفية رفع اليدين عند الدعاء. ورابعا كان الحديث عن استقبال القبلة، فإن هذا مما جاء عن رسول الله أنه كان يستقبل القبلة إذا أراد أن يدعو، وذكرنا أن هذا ليس من الشرط، هذا إن تيسر، وإلا كما صرح العلماء أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يدعو من غير استقبال، يدعو من غير استقبال للقبلة. وكان الختام في درس أمس حول مسألة ويتعد من آداب الدعاء، ألا وهو الإلحاح على الله في الدعاء، الإلحاح على الله في الدعاء. ومن ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فمن صور الإلحاح على الله بالدعاء أنك دائما تدعو الله في ليلك، في نهارك، في صبحك، في مسائك، في بيتك، في ممشاك، في مسعاك، في عملك، في دراستك، في برك، في بحرك، في حلك، في ترحالك، في أي موضع أو زمن أو مكان. هذا من أعظم الإلحاح على الله جل وعلا. ولهذا يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ومما يذكر كذلك، وهذا يتعلق بدرس اليوم، مما يتعلق أيضا بالإلحاح في الدعاء ما يكون من أمر التكرار، من أمر التكرار في هذا الدعاء الذي أنت الآن تدعو الله جل وعلا به. لا بأس يا عبد الله أنك تكرر الدعاء مرة، مرتين، ثلاثة، فإن هذا مما حث ورغب فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا، يعجبه أن يدعو ثلاثا. فهذا كان محل إعجاب عند رسول الله أن المسلم إذا دعا الله يكرر، يكرر هذا الدعاء. لا بأس، دعوت: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، كرر: اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي، كرر: اللهم اغفر، ما في شيء، كرر. فإن هذه من آداب الدعاء، وهو نوع من أنواع الإلحاح على الله في الدعاء، تكرر. بل هذا ثبت عن رسول الله في أحاديث كثيرة، فعندما قام عليه الصلاة والسلام واستغاث بربه ماذا قال؟ قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. هذا واقع عملي، وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم عندما دعا على قريش عندما امتدت أيدي الظلم والعدوان عليه الصلاة والسلام على أصحابه، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، كررها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن التكرار في الدعاء أمر محمود، أمر مرغب به. وهذا يا عبد الله فيه رفع الإشكال ينقدح عند بعض العامة ممن لربما يكون عنده شيء من العي والإعياء في استغلال أوقات الاستجابة. مثال: تجد بعض الناس أحيانا في رمضان أو في قيام الليل إذا أطال الإمام في السجود في الليالي الفاضلة كالعشر الأخيرة من رمضان، لو ربما تسمع من بعض الناس يقول: أخي أنا دعوت ما عندي شيء، وانتهى الدعاء. سبحان الله، انتهى الدعاء. أو ذاك الذي يكون يوفق إلى مناسك الحج في يوم عرفة ولك النهار بطوله وتدعو الله جل وعلا، حتى أن بعض الناس يستشكل يقول: إيش أقول في هذا الوقت الطويل؟ أو كذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، آخر ساعة من ساعات عصر الجمعة، لربما الواحد يرفع يديه ويدخل بكل قوة للدعاء فما يجد من نفسه سوى ربع ساعة، وينظر في الوقت انتهى، ما عنده شيء يدعو الله به، يقول: إيش أفعل؟ كرر يا عبد الله، كرر. ليس أنت تخاطب أحد من خلق الله الذي لربما واحد من البشر يمل من كلامك، لكن الرب سبحانه وتعالى لا، بل يحب ربنا من عبده أن يكرر ولو حتى بسم الله الأعظم. ولهذا جاء في ذاك الحديث في قصة ذاك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، هذا في سياق المدح، يا رب يا رب، يكرر حتى لفظ الربوبية. فأنت يا عبد الله كرر، كرر الدعاء، فهذا من الآداب الحسنة والتي تغافل وغفل عنها كثير من الناس. كذلك مما يذكر من آداب الدعاء ما يدعو ما يكون من أمر الجزم بالدعاء، أنك تجزم في دعائك، لا تكون في تردد، لا تكون في شك وريب، أو كحال من يدعو الله عز وجل وكما يقال: إن استجيب فذاك، وإلا لا. كيف تدعو إن استجيب فذاك؟ أن تدعو من؟ تدعو رب الأرباب سبحانه وتعالى. وهذا الأدب وهو الجزم في الطلب وفي المسألة مما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، بل قل: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم ارزقني. لا تجعلها فيها نوع تردد، إن شئت، كيف إن شئت؟ ما هل هناك أحد يفرض أمرا غير إرادة الرب عز وجل في هذا الكون؟ لا أحد. ولهذا عليك يا عبد الله من كمال الأدب مع الله جل وعلا أنك تدعو وأنت جازم المسألة، فالله جواد كريم سبحانه وتعالى، بيده خزائن كل شيء. تجزم يا عبد الله، تجزم يا عبد الله بكل شيء، وتعظم المسألة، وسل يا عبد الله ولا يكون في بالك تردد. لأن مثاله إخواني في الله يقع التردد أحيانا في حق من؟ في حق من لربما يطلب طلب وهو يراه في نفسه أو في واقع أنه مستحيل، يمكن، نعم، في واقع الناس مستحيل، لكن هل كل شيء مستحيل على الناس يكون مستحيل على الله؟ حاشا. مثل رجل ابتلاه الله بالعقل، أو امرأة لا تلد وقد سطر الأطباء وأخرجوا البيانات والتقارير الطبية على أن هذا الذكر أو الأنثى ليس من ورائه خلفة، هل معنى هذا تيأس؟ لا، ادعو ربك، وادعي يا أمة الله ربك، اللهم ارزقني ذرية صالحة، ولا تكون متردد لما سمعته من واقع الناس ومن كلام الأطباء. هذا شيء، هذا مستوى البشر، هذا حد البشر، يعطيك الذي بقدرتهم، لكن بقدرة رب الأرباب ما هناك حد سبحانه، فملك الأملاك بيد الله عز وجل. ولهذا انظر لأنبياء الله ورسله كم طلبوا الأشياء التي ربما يراها الكثير منا إعجاز، لكن في حق الله لا شيء. نوح عليه السلام مع الأقوام الكفرة فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، من أين ستأتيك النصرة يا نوح؟ فسبحان الله، فجر الله الأرض يا نبيع وأمطرت السماء حتى جاء الطوفان العظيم، من أين؟ من دعاء، في أمر لا يمكن للعقل البشري أن يتوقع النصر يأتي من هذه الحيثية. أو سليمان عليه السلام، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قد يقول قال وإيش من ملك ما يمكن لأحد من البشر أن يستولي عليه، فإذ بربنا عز وجل سخر له الريح والجان والعفاريت. سبحان الله، هذا مستحيل في حق البشر، لكن في حق رب البشر سبحانه جل في علاه. ولهذا إخواني في الله، من دعا ربه جل وعلا عليه أن يكون موقن الإجابة، لا يكون في قلبه رد تردد ولا شك، فإن الله جل وعلا سيعامل العبد على حسب ظن العبد بالله. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء. فإن كنت تظن أن ربك قد يحقق أو لا يحقق، فأنت هذا الظن شك، لكن إذا جزمت ودعوت وأنت مستيقن بأن الله سيستجيب، فالله يعطيك ما تؤمل. فهذا إخواني في الله من الآداب التي ينبغي أن تراعى في باب الدعاء، الجزم في المسألة. كذلك مما يذكر من آداب الدعاء ما يكون من الدعاء في وقت الرخاء والشدة، وهذا من أنواع الإلحاح على الله بالدعاء. في وقت الشدة تدعو وفي وقت الرخاء تدعو. لا شك أن الناس يقبلون على الله جل وعلا في الشدائد، لكن الإشكال من هذا الذي يقبل على الله في وقت الرخاء؟ في وقت الرخاء مثاله في هذه الأزمان، تجد الذي يبتلى بهذه الأوضاع المأساوية والمعيشة الضنك لربما يلهج على الله بالدعاء، بينما من تراقصت أمامه الفرص وفتحت له الدنيا لربما يستأنف عن الدعاء، يقول الحمد لله الأمور طيبة، الأمور طيبة جدا والأمور تسير على ما يرام، هذه الأزمات لصالحي، ارتفعت العملة وعندي التجارات وأقبل الناس على أموالي فالحمد لله، فلربما يأنف عن الدعاء أو لربما ما يأبه للدعاء بشيء لأنه ما هو بحاجة. وهذا إخواني في الله سوء أدب مع الله عز وجل. وإن من استكبر عن الدعاء في وقت الرخاء فإن الله عز وجل لن يستجيب له في وقت الشدة. ولهذا ثبت من حديث أبي هريرة، من حديث رواه الترمذي في سننه ويحسنه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فمتى ما رآك الرب عز وجل وأنت في صحة تدعو الله، وأنت في عافية تدعو الله، وأنت في غنى تدعو الله، وأنت في أمن وأمان تدعو الله، فلو قدر أن تأتيك الشدائد والكرب فدعوت الله مرة هنا فالله يستجيب لك. لما؟ لأن الله قد علم أنك مع الله، احفظ الله يحفظك، فالله معك. ولهذا جاء ما يؤيد هذا المعنى كما في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد ذكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال بمعنى كلامه أدعو الله في يوم سرائك لعله يستجيب لك في يوم ضرائك. كن مع الله في السراء، أنت في عافية أدعو الله بالعافية بالصحة، ألح على الله. قد يقول قال يا أخي أنت الحمد لله بخير، لماذا هذا الإلحاح؟ قل ليوم الشدة، ليوم الشدة. وسيأتي معنا بإذن الله في مقامات أخرى قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ثم في هذه الشدة دعوا الله ما كان من أعمالهم في وقت الرخاء، فلما كانوا في وقت الرخاء في إقبال على الله لم ينسهم الله عز وجل في وقت شدتهم ففرج عنهم ما هم فيه. فالمسلم كما جاء في هذا الحديث يحرص على أنه يلح على الله في كل أوقاته، أنت في السراء ادعو الله، فإن جاءت الكربة فدعوت الله فالله عز وجل سيستجيب لك لما كان من معرفتك بالله في كل أوقاتك. وأخيرا نختم هذا المقام بهذه المسألة وهو الأدب، نختم به درس اليوم ما يتعلق من الآداب المتعلقة بآداب الدعاء، وهو للأسف لربما يغفل عنه كثير من الناس، ما يتعلق البداءة. يشرع ويستحب لمن أراد أن يدعو الله جل وعلا أن يبدأ بالحمد والثناء على الرب والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مما يشرع، مما يشرع ومما وقعت فيه الغفلة. لربما الكثير منا إذا رفع يديه إلى السماء سرعان ما دخل في صلب الموضوع كما يقال، يدخل في حاجته دون مقدمات. لا، راعي المقدمات، المقدمات يا عبد الله تدل على لباقة كما نسميه نحن في واقعنا البشري في الخطاب، تكون لبق في طرح المسألة التي تريدها من صاحبك، فما ظنك بربك جل وعلا. فمن أعظم ما ينبغي أن يستفتح به الدعاء أنك تتوجه إلى الله بالحمد، تتوجه إلى الله بالثناء بالتعظيم، تتوجه إلى الله جل وعلا بما تستطيع أن تمدح به الرب سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتقل بعد ذلك إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فعن فضال بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فلم يبدأ بحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عجل هذا، هذا استعجل في دعائه لم يكتمل الدعاء بكماله وتمامه، ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال إذا صلى أحدكم، بمعنى دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، وفي رواية أو لفظة بتمجيد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليصلي بعد بما شاء، يدعو بما شاء، لكن أول ما تبدأ بالثناء على الله، تدعو الله وتثني عليه بما هو أهله سبحانه، ثم تصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إما بالصيغة المطولة أو باختصار اللهم صل على محمد، ثم تدخل بالمقصود، فإن هذا من أحرى ما يستجاب. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، قال كل دعاء محجوب حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، قال أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله، وكذلك تختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة. وهذا يجرنا كلام النووي أنه قال تبتدئ وتختتم، يجرنا إلى مواضع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لنا ثلاثة مواطن، إما أنك بداية الصلاة على النبي تحمد الرب تثني على الله ثم تصلي على النبي بداية، ثم تأتي بالطلب الذي أنت تريده، هذا وجه. الوجه الثاني أنك تبتدئ بالصلاة على النبي وتختمها بالصلاة على النبي أولا وآخرا، هذا الثاني، وتجعل الطلب وسط. الصورة الثالثة كما قال ابن القيم أن تجعل الصلاة على النبي في أوله وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء، أي في كل أحوال الدعاء فيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنك لا تجعل الدعاء مجرد من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قلت وأسلفت هذا من الآداب العظيمة التي غفل عنها الكثير من الداعين إلى الله. فاحرص يا عبد الله على هذا بأن تكثر على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بداية وختاما بعد دعائك. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.